يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال الصخر دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطرق المصنف رحمه الله هنا مسألة من المسائل العظيمة في باب الاعتقاد، وهي رؤية الله جل وعلا. وهذه الرؤية هي ممتنعة في الدنيا وحاصلة في الآخرة. أما امتناعها في الدنيا لما جاء في السنة: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا يدل على امتناعها في الدنيا شرعا. وما ورد في الآيات وفي الأحاديث هذا يكون يوم القيامة، في مثل قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هنا تعدى بإلى، فقال إلى ربها، والنظر إذا تعدى بإلى فإنه يراد به رؤيا العين، رؤيا العين، خلاف إذا تعدى بفي فإنه يراد به أمر التفكر. فلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، وإذا لم يتعدى لا بإلى ولا بفي فيكون مراد به بالانتظار: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. لكن هنا عدي بإلى فيراد منه النظر، نظر العين. ثم قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا أنه محتجب عنهم، يدل على أنه سبحانه وتعالى غير محتجب عن غيرهم من أهل الإيمان. إذا احتجب عن أهل الكفر دليل على أنه غير محتجب عن أهل الإيمان، فإنهم يرونه جل وعلا. وأكد على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، على ضبط اللفظ، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون في رؤيته جل وعلا. وهذا كما قال الحافظ عبد الغني رحمه الحافظ ابن قدامة رحمه الله، قال هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما ترون القمر كما ترون الشمس ترون ربكم. معنى ذلك أنه كما صح لك أن ترى القمر ليس دونه سحاب ولا غيم، وترى الشمس أيضا، فإنك ترى ربك جل وعلا يوم القيامة. يهيئ الله جل وعلا الإنسان على إمكانية الرؤية. لذلك لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. لأن الإنسان في هذه الدنيا غير مهيأ لرؤية الله جل وعلا. وحينما استدل من استدل بهذه الآية لن تراني على أن الله جل وعلا لا يرى مطلقا مع أن سياقها في حال الدنيا، أيضا الله جل وعلا ما قال لا أرى وإنما قال لن تراني، وعلق جل وعلا أمر الرؤية بشيء ممكن، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولا يصح أن يقال لن هنا للتأبيد كما يقول البعض، بل هي للتأكيد، هي للتأكيد، لن تراني أمر مؤكد أن الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا. إذن الله جل وعلا كما أنه يسر لنا في هذه الدنيا أن نرى القمر وأن نرى الشمس، فإنه يسر لنا جل وعلا يوم القيامة أن نراه سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم نعيم الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من الذي فسر الزيادة بأنها رؤية الله جل وعلا؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الزيادة هي رؤية الله جل وعلا في الجنة، فهي أعظم نعيم الجنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم.
عندك أيضا الآخر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنة بالثواب وعلى سيئة بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
انتقل بعد ذلك إلى صفة من صفات الله جل وعلا، وأنه الفعال لما يريد. فله جل وعلا الإرادة الكاملة التامة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. وإرادة الله جل وعلا على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فما حصل في هذا الكون ووقع، سواء أحبه الله جل وعلا أو لم يحبه، فإنه إرادة كونية، وما أحبه الله جل وعلا فإنه إرادة شرعية، سواء وقع أو لم يقع. إذن النظر في قضية الإرادة الكونية إلى الوقوع، والنظر في الإرادة الشرعية إلى محبة الله جل وعلا للفعل. ولذلك إيمان أبي بكر هذا وقع بإرادة الله الكونية والشرعية، فإنه أمر واقع وهو يحبه الله جل وعلا. وكفر أبي جهل وفي إرادة الله الكونية، في إرادة الله الكونية. وهذا الأمر وهذه المسألة وهذا التقسيم يدخل معك في أبواب كثيرة، سواء في باب القدر وفي أفعال الله جل وعلا وفي غير ذلك. قال: لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، عن إرادته الكونية. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. كل شيء بقدر الله. أول ما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلق، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما يفعله العباد فإنه بقدر الله جل وعلا. حتى قال ابن عباس: حتى وضع يدك على خدك بقدر الله. لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدر، ولا يحصل شيء من الأقدار إلا بحكمته جل وعلا، فقدره مرتبط بحكمته سبحانه، لا يكون شيء إلا بحكمة. وقد يجهل الإنسان هذه الحكمة، ولكن ليعلم أن الذي قدر له هذا القدر هو الله جل وعلا، الذي يعلم حاله ويعلم ما يصلحه ويعلم النافع له. قال: ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. لا يمكن لأحد أن يخرج عن قدر الله. أنت إنما تعيش في هذه الدنيا تحصل الأقدار التي قدرها الله جل وعلا لك، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، لأن كل شيء موجود في اللوح المحفوظ الذي يتضمن مقادير كل شيء. قال: أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولو شاء لهدى الله الناس أو لهدى الناس جميعا. الله جل وعلا لو أراد أن يهدي الخلق كلهم هداهم، لكن الله جل وعلا يميز أهل الاتباع والإيمان من غيرهم، ولذلك قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر. بيّن الله جل وعلا لمن أراد السعادة في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخرة، بيّن له طريق الخير، وبيّن طريق الشر لمن لا يريد الخير لنفسه لا في الدنيا ولا يريد النجاة يوم القيامة. فالإنسان مخير فيما يفعل من أفعاله، ولا تخرج هذه الأفعال عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو مخير في أفعاله، ما أجبرت على المعصية حتى تقول هذا أمر قدره الله فتحتج على المعاصي، أو تحتج بقدر الله على ما فعلت من المعاصي، بل واجب على الإنسان أن يبادر إلى الطاعات، وأن يسلك سبيل أهل الإيمان، وأن يجتنب المعاصي، وأن يترك سبيل أهل العصيان، وإنه بذلك إذا فعل ذلك حقق ما أمره الله جل وعلا به من أمر الإيمان ومن السير في سبيل أهله. ثم قال: يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. وهذه القضية مهمة أن تفهم فهما جيدا، وهو أن من سلك سبيل الهداية وفقه الله جل وعلا للهداية، كما أن من تنكب سبيل الهداية وسلك مسلك الضلال فإنه يهدى للضلال. يعني ليس الإنسان من حقه أن يقول لو أراد الله أن يهديني هداني، أو إذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي قال ما هداني الله جل وعلا. فأنت لك مشيئة في الأكل والشرب وفي الذهاب إلى الوظيفة وفي اجتناب ما يضرك من شوك أو نار أو حفرة أو نحو ذلك، لك في ذلك اختيار. وحينما جاء أمر الطاعات قلت الله جل وعلا ما أراد لي الهداية، فأنت ما سلكت سبيلها. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فعندما ضللت الطريق وسلكت سبيل المخالفة هديت إلى المخالفة. ولذلك إذا عزم الإنسان على طاعة الله جل وعلا وعلى الإقبال على الله جل وعلا وفقه الله، بل فتح له من أبواب الخير ومن سبل الطاعات وأعانه على ترك المعاصي وهيأ له من عباده بل من ملائكته من يعينونه على ذلك. لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص على سلوك سبيل أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في كتاب في اللوح المحفوظ، قال أي مكتوب، قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال له جبريل صدقت. وهذه أركان الإيمان، فمن أركان الإيمان الإيمان بقدر الله جل وعلا وبقضائه. وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، ومنهم من يقول إن القدر يتعلق بالجزئيات والقضاء يتعلق بالكليات، ومنهم من قال إن القدر هو المكتوب والقضاء هو ما يقع للعبد في هذه الدنيا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي هذه الرواية ضعف كما أشار بعض المحققين. قال وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر وقنا شر ما قضيت، شر ما قضيت. وهنا مسألة، أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا على سبيل إرادة الله للشر، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، وإنما الشر أن الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، ليس إرادة الشر ولا إرادة الفساد ولا إرادة المعاصي، لكن خلق الله جل وعلا الخير وخلق الشر وخلق الهدى وخلق الضلال جل وعلا. قال ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره، كما قال أهل الإشراك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن احتجوا بأمر القدر، فالاحتجاج بأمر القدر على المعاصي أمر مذموم. ليس للإنسان أن يقول أنا عصيت بقدر الله، وهذا الأمر إنما يقوله من سلك مسلك المجبرة الجبرية الذين يحتجون بأمر القدر على ما يفعلون. ولو جئت إلى هذا القائل وآذيته في ماله أو في نفسه أو في بدنه وقلت له إن هذا أمر قدره الله جل وعلا عليه، هل يقبل منك؟ لا يقبل، لا يقبل أن تؤذيه، ولا يقبل أن تأخذ ماله وتقول هذا بقدر الله. ومع ذلك هم يحتجون يفعلون المعاصي ويحتجون عليها بقدر الله جل وعلا. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم لابد أن نعلم أن القدر هو سر عظيم، سر الله جل وعلا في الأرض، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء عن بعضهم أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، أمره عظيم، وهو لو تأمل الإنسان فيه لوجد الأمر العجاب. فإن كل ما تفعله الخليقة وما يقع لهم من مصائب أو أمراض وما يفعلونه من طاعات وما تتنزل عليهم من أرزاق، كله قد قدر وكتب. وهذا الأمر يدعو إلى اللجوء إلى الله جل وعلا مقدر الأقدار، وإلى دعائه سبحانه وتعالى، وإلى الرجوع إلى شرعه والإقبال عليه بالطاعات. فهو مقدر الأقدار سبحانه وتعالى، الذي يقدر للعبد ما يشاء، ويفعل سبحانه وتعالى في خلقه ما أراد جل وعلا. ثم قال: ونعلم أن الله جل وعلا ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. جميع الأوامر يا إخوة الشرعية الواردة في كتاب الله جل وعلا، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرعها ربنا جل وعلا، سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التشريع هو من الذي خلق العبد ويعرف ويعلم ما يصلحه، ويعلم ما ينفعه، ويعلم قدرة العبد عليه. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا ما كلف الإنسان بما لم يستطع، وإذا حصل عند الإنسان عجز فإن الله جل وعلا رفع عنه التكليف. ولذلك جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، هذا في باب الأوامر. في باب النواهي: لا تفعل، هذا أمر بالترك، أليس كذلك؟ هل الترك يحتاج إلى استطاعة؟ لا يحتاج إلى استطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لم يقل فاجتنبوه ما استطعتم، لأن يمكن للإنسان أن يغض بصره عن الحرام، ويمكن للإنسان أن يمنع سمعه عن الحرام، وممكن للإنسان أن يجلس ولا يذهب إلى الحرام، وممكن للإنسان أن يقبض يده عن الحرام. ليس هناك من يجبرك على هذا الفعل إلا نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك الموسوس. فإذا باب الأوامر مقيد بالاستطاعة، باب النواهي غير مقيد بالاستطاعة. ثم قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، وهذا رد على المجبرة أو الجبرية الذين يقولون إن العبد لا يفعل شيئا على الحقيقة، ويقولون الفاعل هو الله جل وعلا، وهذا أمر يناقض نص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من الذي يعمل؟ العباد. إذا نسب الله جل وعلا العمل إلى العبد، فالعبد هو الذي يعمل، لكن لا يخرج عمل العبد عن تقدير الله جل وعلا. قال: ويجزى على حسنه بالثواب، أي على فعله، وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
هذا الفصل من أوائل الفصول التي تذكر في كتب الاعتقاد، باب الإيمان. والإيمان كما قال المصنف هنا: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن أهل العلم من يعبر فيقول: قول وعمل، ويريد بالقول قول القلب واللسان، ويريد بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. إذن من قال من العلماء هو قول وعمل فقوله صحيح، أراد الاختصار، ويدخل في القول قول القلب واللسان، ويدخل في العمل عمل القلب واللسان والجوارح. ومن قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان فهذا أيضا قول صحيح، وقد بسط ما أجمله البعض، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول ابن قدامة رحمه الله: فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كله من الدين، أي جعل هذا من أمر الدين. إذن جميع الطاعات هي من الإيمان، كما أن جميع المعاصي تخالف أمر الإيمان، إما أنها تخالف أصل الإيمان إذا كانت ناقضة من النواقض، أو تخالف كماله الواجب إذا كانت في فعل المحرمات أو ترك الواجبات، أو كانت في نقص الإيمان المستحب في فعل المكروهات أو ترك المستحبات. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه شعب الإيمان أو أجزاء الإيمان أو أفعال الإيمان، من ذلك بر الوالدين من الإيمان، صلة الرحم من الإيمان، طلب العلم من الإيمان. إذن الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر من أقسام الإيمان اللفظية الشهادة، وذكر القلبية الحياء، وذكر الجوارح وهي إماطة الأذى. إماطة الأذى، إذن الإيمان قد يكون من قول اللسان، وقد يكون من عمل القلب، وقد يكون أيضا من فعل الجوارح. وهذا هو المعتقد، خلافا للمرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية أو التصديق القلبي فقط. الإيمان اصطلاحا جعلوه إما مجرد المعرفة أو مجرد التصديق، وهذا القول لا شك يخالف النصوص الشرعية. فإن الإيمان هو كما عرفه المصنف رحمه الله: قول وعمل واعتقاد. ثم ذكر أنه يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال جل وعلا: فزادهم إيمانا، يعني بفعل الطاعات. فإذن الإيمان يزيد وينقص. قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا إيمانا. وأحرص ما يحرص عليه العبد أن يزداد إيمانه، ويزداد إيمانه بفعل القربات والطاعات، كما أن الإيمان ينقص. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان، إذن دل على أن الإيمان ينقص، وأنه أيضا يزيد، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كمعاذ بن جبل وغيرهم كان يقول لأصحابي تعالوا نجلس نزدد إيمانا، نجلس ماذا نفعل؟ نقرأ القرآن ونذكر الله جل وعلا. فكانوا يجلسون يزدادون إيمانا لعلمهم ولأن المقرر عندهم أن هذه الطاعات من تلاوة القرآن أو الذكر أو العلم الشرعي أنه يكون سببا لزيادة الإيمان. وهذا ما يجده الإنسان في نفسه، ولا سيما مثلا في شهر رمضان إذا أقبل على القرآن وعلى صلاة القيام وعلى المحافظة على صلاة الجماعة والنوافل ونحو ذلك، وجد نفر عن المعاصي ووجد إقبال على الله ووجد راحة في نفسه. وكلما ابتعد الإنسان عن طاعة الله جل وعلا وأقبل على أبواب المعاصي كلما وجد ظلمة في قلبه ووجد ضيقا في صدره وهمًا وغمًا، لأن المعاصي هي سواد، سواد في القلب، سواد في الصدر، وسواد في نفس الإنسان، وسبب لمنع الرزق، وسبب لاجتلاب الهموم والغموم والأحزان والضيق والأمراض النفسية وغير ذلك. الله جل وعلا جعل أو وعد أهل الإيمان بأنهم يحيون الحياة الطيبة، يحييهم الله جل وعلا الحياة الطيبة، وقال مقابل ذلك ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة إيش؟ ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، في الدنيا في معيشة ضنكا وفي الآخرة يحشر أعمى. قال وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردلة وذرة من الإيمان. هذا دليل على أن هذا الذي دخل النار وإن دخلها بسبب المعاصي لكن عنده من أصل الإيمان الذي ينجيه، فلا يخلد صاحب الإيمان في النار وإن دخلها، لابد وأن يخرج منها. قال فجعله متفاضلا، معنى ذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان، ولذلك كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأفضل أصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا يتفاضل الناس، يتفاضلون الناس يا إخوة بألوانهم وبأموالهم وبمراتبهم، أو يتفاضلون بالإيمان، يتفاضلون بالإيمان. كلما كان العبد زائدا في الإيمان متقربا إلى الله جل وعلا بالطاعات وممتثلا إليه بفعل الواجبات كلما كان أرفع درجة وأعلى منزلة، لأنه سلك مسلك أهل الإيمان في زيادة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه مما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
نعم، نقل بعد ذلك مسألة أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدرك ذلك بعقله أو استوحشت منه الأسماع كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، يجب على الإنسان أن يؤمن، لا أن يقول أنا ما فهمت هذا أو لا أدرك هذا أو نحو ذلك، بما أنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن أن يسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شاهدناه أو غاب عنا شيء أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأمم السابقة، أو شيء أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي من الأمم المستقبلة، فإنه يجب على الإنسان أن يؤمن بذلك. فقال: نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج. يأتي الآن شخص ممن قل يقينه وخف عقله وضعف إيمانه، فيأتي إلى حديث الإسراء والمعراج ويقول: كيف أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء؟ هذا شيء لا يقبله العقل. عقل من هذا الذي لا يقبل؟ عقلك أنت. أما عقل أفاضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق فقبله، وعقول أهل الإيمان بعد أبي بكر قبلته، لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فلما جاء المشركون إلى أبي بكر وقالوا: أبلغك ما يزعم صاحبك؟ قال: وماذا؟ قال: يقول إنه عرج به، أو إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. قال: أوقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد، أصدقه في خبر السماء، أصدقه أن ينزل عليه وحي، كيف ما أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة؟ هذه معجزة عظيمة، معجزة الإسراء والمعراج، أمر عظيم على خلاف السنن في هذه الحياة في قدرة الإنسان. إذن هي دلائل قدرة الله جل وعلا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، نؤمن ونصدق بذلك ولا يقع في قلبنا شيء من الشك، وهذا دليل تسليم العبد لأمر ربه جل وعلا ولما أخبر به سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية عظيمة. فيأتي بعض الناس ويشكك لأن عقله القاصر الذي امتلأ بالشبهات والأمراض الفكرية لا يقبل مثل هذه الأحاديث، لكن عقل أهل الإيمان يقبل. قال: فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، أيضا نؤمن بذلك، ونؤمن أيضا بأشراط الساعة التي أخبر الله جل وعلا عنها وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا من أشراط الساعة الكبرى، لأن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: أشراط الساعة الصغرى، وأولها مبعثه عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وهي كثيرة أكثر من أشراط الساعة الكبرى. أما أشراط الساعة الكبرى فإنها العشرة المذكورة في الأحاديث، في حديث النواس وفي غيره من الأحاديث. وذكر منها خروج الدجال، وهو رجل من بني آدم، وهو أعظم الفتن التي تخرج على أهل الأرض، ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال عند باب لد في شرقي دمشق، يتبعه ويقتله، وهذه آية عظيمة، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يحكم بشريعة الإسلام ويقود الناس ويصلي بالناس المهدي الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وخروج يأجوج ومأجوج قوم لهم صفات واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثرة في العدد. قال: وطلوع الشمس من مغربها، وهذه من الآيات العظيمة لأن الشمس إنما تطلع من مشرقها في الأصل. قال: وخروج الدابة، وهذه أيضا جاءت من ضمن الأحاديث في حديث النواس في حديث حذيفة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. من ضمن هذا ما ذكر أمر الدابة. أما تفاصيل هذه الدابة أو صفات هذه الدابة فلا يعلم فيها شيء صحيح وارد. وردت الكثير من الصفات وهي من قبيل الإسرائيليات الواردة في الكتب السابقة، وأيضا وردت بعض الأخبار عن بعض السلف، ولكن ليس عليها دليل واضح سواء في صفاتها أو في طولها أو في قوائمها أو في شكلها أو نحو ذلك. لكن الذي نعتقده ونتيقن أن هناك دابة تخرج، والوارد في ذلك أمر صحيح. نعم. قال بعد ذلك: وعذاب القبر. الله جل وعلا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي في القبر، لأنه فرق عن هذا الأمر قبل يوم القيامة، قال: ويوم تقوم الساعة، فدل على أن ذاك عذاب آخر. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان، وحينما سمع صوت قال: يهود تعذب في قبورها. إذن هذا كله من دلائل إثبات عذاب القبر. قال: والبعث بعد الموت، هذه قرأتها؟ نعم. البعث بعد الموت، وقد ذكر رحمه الله قول الله جل وعلا: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى. وفي ذلك اليوم يأخذ أهل الصلاح كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه ويأخذ غيرهم كتابه بشماله، وبعضهم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما جمع أهل العلم بين الآيات. نعم.
قال رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان. الكفتان دل عليهما حديث توضع السجلات في كفة وبطاقة لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، فهذا دليل على الكفتان، ودليل على اللسان ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وذكره أهل العلم إجماعا كما ذكر ذلك الزجاج وغيره من أهل العلم. والذي يوزن على هذا الميزان، يوزن الإنسان طبعا على حسب عمله، لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأسمن أهلي أو بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتوزن الأعمال كما في قوله جل وعلا: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتوزن الصحف كما في الحديث الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، أي أكثرهم يعني إقبالا من الناس. هذا الحوض جاء في وصفه أنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وطوله كعرضه، إذن هو على شكل المربع. وأيضا ورد أن كيزانه عدد نجوم السماء، إلى غير ذلك من الأوصاف الواردة. نعم.
والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
الصراط هذا الجسر الموضوع على ظهراني جهنم، وإن منكم إلا واردها، ليس المراد الدخول في النار، وإنما المراد المرور على الصراط، والناس يمشون فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون سرعته كسرعة البرق، ومنهم كالرياح، ومنهم كالخيل المضمرة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تتلقفه أشواك السعدان فترميه في نار جهنم، منهم المكردس فيها، ومنهم الذي ينجو وهو مخدوش. هذا حال الناس على حسب أعمالهم. طيب، ما معنى هذا؟ أو كيف الإنسان يكون سرعته؟ يقول أهل العلم: كما كانت سرعته في الدنيا في الإقبال على أمر الله جل وعلا وامتثال الأمر، تكون سرعته على الصراط في ذلك اليوم. نعم.
ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته.
نعم. هذه الشفاعة، شفاعة أمرها عظيم، وهي أنواع كثيرة، منها ما اختص به صلى الله عليه وسلم مثل الشفاعة الكبرى، ومثل الشفاعة لعمه أبي طالب، وليس ذلك في إخراجه من النار، وإنما في نقله من مكان إلى ضحضاح من نار، فهو أهون أهل النار عذابا، لكن لا يشفع لأهل الكفر في الخروج من النار، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. إنما هي شفاعة لنقله من مكان إلى آخر. والشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لدخول الجنة أيضا هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة لإخراج الناس ممن استحق النار ودخلها أن يخرج منها، فيشفع في ذلك المؤمنون، وتشفع الملائكة، ويشفع قبل ذلك الأنبياء، فأنواع الشفاعة في ذلك كثيرة. نعم.
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعة. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
الجنة والنار نعتقد فيهما ثلاث عقائد: أنهما موجودتان، وأنهما مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان، وعلى هذا دلت الأدلة. الله جل وعلا خلق الجنة والنار، فهما مخلوقتان الآن وموجودتان، وهما أيضا لا تفنيان، ولكل من الجنة والنار أهلها. ثم ذكر أن أهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، هؤلاء من أهل الكفر والشرك. أما أهل التوحيد الذين دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يخلص لهم من أمر ذنوبهم وما استحقوه من العذاب، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا النجاة من النار، وأن يرزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم، أصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله.
هذه كلها يعني في بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشهادة التي ينطقها العبد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الأمور الأربعة، هي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر فضل الصحابة من بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولهم المنازل العالية والمناقب الكبيرة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كما ذكرنا بعد ذلك يتفاضلون. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة على شيء من فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر هي خلافة بالنص بالإشارة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت المرأة قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وأمره عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالناس في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة.
هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بالجنة. ولا يجوز لإنسان أن يشهد لا لصحابي أو لتابعي بعينه أنه في الجنة إلا بورود نص في ذلك. وإن قال أهل العلم بأن الصحابة يشهد لهم على العموم بأنهم في الجنة، يشهد لهم على العموم بأنهم في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
ومن ذكر هنا عدة مسائل، منها عدم التكفير لأحد من أهل القبلة بذنب فعله، فإن هذا هو طريقة الخوارج. ثم ذكر بعد ذلك أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه كما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا، بخلاف طريقة الخوارج الذين ينقضون أمر السمع والطاعة والبيعة ويتمثلون مذهب الخروج على ولاة الأمر. فإن طريقة أهل السنة كما يقول ابن قدامة رحمه الله: برا كان أو فاجرا له السمع وله الطاعة، ونعتقد له البيعة، ونرى الحج والجهاد معه. ثم قال: وصلاة الجمعة أيضا خلفهم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أمر تولي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم، فإن أهل السنة يحبون جميع الصحابة ويحبون جميع آل البيت، ولا يفرقون بين أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعتقدون في أحد أمر كفر أو ضلال أو انحراف أو غير ذلك كما يفعل الكثير من الطوائف. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بن خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
لأنه أنكر القرآن وعارض كتاب الله جل وعلا وكذب به، فلذلك من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا أو قذفها فإنه يكون مكذب لكتاب الله جل وعلا. وهل الأفضل خديجة أم عائشة؟ يقول العلماء: الأفضل خديجة باعتبار أول نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده في أول دعوته، وعائشة أيضا أفضل باعتبار أنها كانت الناشرة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبلغة عن النبي عليه الصلاة والسلام علمه إلى الخلق. نعم.
ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
معاوية رضي الله عنه ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: فمن هتك هذا الستر دخل على الصحابة، وله منزلة عالية، هو أحد كتاب الوحي، وهو أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وله المنزلة العالية، لكن يبغضونه لأنه أناب ابنه يزيد في أمر الخلافة، هذه من أعظم ما يبغضونه عليه. وإلا فإن معاوية من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
نعم، سبق هذا الكلام.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها.
يقول المصنف هنا: ومن السنة ومن السنة ومن السنة، يعني من الاعتقاد الصحيح. فإن السنة تطلق على أربع إطلاقات: تطلق السنة ويراد به الدين كله، وتطلق السنة ويراد بها الحديث فيقال ورد في القرآن والسنة يعني في الحديث، وتطلق السنة ويراد بها المستحب، وتطلق السنة ويراد بها الاعتقاد. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، جعلها مقابل أمر البدعة. ولذلك سمى العلماء كتبهم بكتب السنة: شرح السنة، أصول السنة، صريح السنة، وغير ذلك. من إذن هو يقول من السنة أيضا هجران أهل البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قول الله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأجمع العلماء على ذلك فيما نقله غير واحد على هجران أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: أما بالنسبة إلى إمام
النسبة
بالنسبة
النسبة ولا بالنسبة
بالنسبة بالباشا
بالنسبة لا النسبة إلى إمام هكذا صحيح إن هو المقصود الانتساب. نعم.
قال رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
نعم، الانتساب للطوائف يعني يقول للمذاهب يقصد بذلك، يعني الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الانتساب إليهم من باب دراسة أصول هذه المذاهب والتتلمذ على هذه الكتب أمر نافع لطالب العلم ولا حرج عليه في ذلك، وهما طريقان مسلوكان عند أهل العلم: إما طلب علم الفقه عن طريق المذاهب، أي بالنظر في أصولها والحرص على مختصراتها وضبطها، أو بالنظر في كتب الحديث ومعرفة فقه السنة، أمر معهود ومسلوك عند أهل العلم ولا حرج في ذلك، فهذا الأمر غير مذموم. وأن الاختلاف في الفروع يعني رحمة، أي أنه من باب أنه يسع أناس ما لا يسع غيرهم، ولا يصح في ذلك حديث اختلاف أمتي رحمة، الحديث لا يصح في ذلك، لكن فسره أهل العلم بأن في هذا الاختلاف توسيع على بعض الناس، ربما من لم يقدر على كذا كان في وسعه أن يفعل كذا، مما هو يعني اختلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
أحسنت. كما دعا المصنف رحمه الله فنحن ندعو ونقول: نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من البدعة والفتنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأن يحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.